من أخرجوه من المطار مرتين.
يعني هو ممنوع من السفر.
نعم.
كسفر.
لكن إن شاء الله ستكون به خاصة إذا جئت منه.
إن شاء الله.
نعم. وتأخذون وتناقشون معه لأنه حسب ما أعلم من أجود طلاب العلم في المملكة.
ما شاء الله.
والله هذا ما نعرفه عنه. نعم. وبخاصة اهتمامه في السنة.
ما شاء الله.
وتخصصه هو تخصص السنة.
ما شاء الله.
ومع ذلك هذه المسائل التي ذكرتم مسائل مقدرة يا شيخنا. وقابلة للنقاش معه ليبين لكم ما ترون ويستفيد من توجيهاتكم وملاحظاتكم.
عفوا بارك الله فيك.
نعم.
بارك الحال. المؤمنون نصحة.
جزاكم الله خير.
وإياكم. هات نشوف.
نواصل النقطة الثانية.
نعم.
ثانيا إن ما هو مقرر في قواعد الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم.
والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
نعم.
ولذا فعلى من يتصدى للحكم على الواقع والخوض في غماره أن يكون ملما بهذا الواقع.
فعلى من يتصدى إيش؟
للخوض في هذا الواقع. للحديث عن الواقع. أن يكون ملما بهذا الواقع مدركا لأسراره عالما بأصوله وفروعه، وإن لم يتخصص فيه فعليه بالرجوع إلى المتخصصين.
تمام.
من باب انطلاقا من التوجيه الرباني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تمام.
ثالثا إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة فإنه لا يسع ألا يلم بفقه الواقع إلماما عاما وإن لم يتخصص فيه. أنا لا أشترط أن أتخصص فيه ولكن يلم إلماما عاما. والفرق بين هذا العلم
والعبارة.
نعم.
أعيد علي.
أعيدها. إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة فإنه لا يسعه ألا يلم بفقه الواقع.
هذا خطأ.
نعم.
هذا خطأ. ارفع علم الواقع وضع مكانه ما هو اهم منه.
نعم.
فقه الكتاب والسنة فهل يكون سليما الكلام؟
الكلام سليم يا شيخ، لكن انا اتفرح لنا تأتي ما بعدها لو اتمنى شيخ.
معليش معليش.
نعم.
ارجو ان في هذا المدرسة
يا شيخ
لو رفعنا لو رفعنا فقه الواقع.
نعم.
بعد كلمة لا يسعه.
نعم.
ووضعنا بدل فقه الواقع فقه الكتاب والسنة هل يكون الكلام صحيحا بالنسبة لهؤلاء الذين أنت تتحدث عنهم؟
واضح
سؤال.
نعم واضح.
طيب ما هو الجواب بإيجاز ثم إيجاز؟
أنا أريد واضح ثم أرجع إلى ما قلتم، فإذا رأيتم فأنا إن شاء الله أوضح لكم وجهة نظري. لا
مرحبا. أهلا مرحبا.
هذا لست هنا شيخ في بيان.
هذا سميك يريد أن يسلم عليك أيضا. هذا ناصر. أهلا مرحبا.
إذا أذنتم لي يا أنا أتحدث الآن عن فقه الواقع.
نعم.
أما ما يجب على طالب العلم بالنسبة لفقه الكتاب والسنة وعلم الكتاب والسنة فقد بينته في رسالة مستقلة.
ليس
في هذا الموضع.
ليس هذا هو اليوم.
نعم. لكن في هذا الموضع أنا أقول هل يسع طالب العلم يا شيخنا طالب العلم ألا يلم بفقه الواقع إلهام عام؟
يسعه.
ألا يلم بإطلاقا؟
يسعه. يعني أسألك.
نعم.
المام بفقه الواقع ألسنا متفقين أنه فرض كفاية؟
لا.
طيب فلماذا لا يسعه؟ حضرت الجنازة وفي المسجد وما قام يصلي يسعه ألا يسعه؟
يسعه.
طيب لماذا لا يسعه ألا يكون ملما بفقه الواقع؟
على كل الإمام غير التخصص، حتى الإمام لا ترى ذلك.
بارك الله فيك. أنا أقول لا التخصص، أنا أريد كلامك أبا بدر، أنا أريد كلامك نفسه.
نعم نعم. أقول ألا يلم بفقه الكتاب والسنة.
أنا حتى أنا لما قلت لك ارفع فقه الواقع وحب فقه الكتاب والسنة أيضا العبارة غير صحيحة، لأنه قلنا في الجلسة السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين لا يعلمون يسعهم. طيب إذا كان يسعهم أن لا يعرفوا وأن لا يلموا بفقه الكتاب والسنة فلا يسعهم أن لا يلموا بفقه الواقع من باب أولى.
من باب أولى.
واضح ولا لا؟ ولذلك هذه عبارة من جملة العبارات التي تحتاج إلى تعديل إن لم تكن بحاجة إلى
إلغاء.
إلغاء.
أنا هذا الذي أفكر الآن بالإلغاء، لكن أريد أكمل لك العبارة أولا.
نعم تفضل.
حتى إذا
أقولها لم تفهم فعلي مراهبة.
أنت تماما.
الآن أتم ما شئت.
نقول.
نعم.
والفرق بين هذا العلم وغيره.
قولي. شيء.
نعم. أول ثم.
تفضل.
إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة، فإنه لا يسع ألا يلم بفقه الواقع إلماما عاما وإلا لم يتخصص. والفرق بين هذا العلم وغيره غير العلوم الدنيوية أن فقه الواقع من علوم الشريعة التي يبنى بعضها على بعض، أما تلك فمن علوم الدنيا مما لا يلزم زقيها علمها ودراستها، بخلاف فقه الواقع الذي لا يستغني عنه طالب العلم للحاجة إليه في كثير من مسائل الفتوى المعاصرة.
تمام الكلام كأوله، لا يغير شيئا من عوج هذه العبارة، ولذلك فأنا أنصح بتعديلها. يمكن أن يقال مثلا يحسن بطالب العلم، مش لا يسعه. كيف لا يسعه؟
يحسن. نعم. إذا نعود السياق، كنا بلاء على هذا المنطق.
نعم.
ونعد السياق بكامل على ما ذكرت.
أي نعم.
تعجل. لأنه يسعه ألا يلمع.
عليكم السلام ورحمة الله.
لأن عندنا فقه الواقع من فروض الكفاية.
أيوة.
نعم.
تفضل.
لا على النسخة أفضل أشياء.
على ما تريد.
أنا عندي نسخة لكم إن شاء الله.
طيب جزاك الله خير.
خلاص سمعت بكاملها كل فقه السلام.
نعم.
نعم. قلت هذه الرسالة رابعا. خلاصة جهد وبحث وعناء التقيت من أجلها بعدد من طلاب العلم والعلماء، وناقشتهم وناقشوني وسألتهم ووجهوني وأخذتهم من مجهوراتهم وأفكارهم، ولا أدعي أنها تسلم من ملحظ أو وجهة نظر أو خطأ، ولكن حقي على إخواني الكرام أو على إخوة الكرام أن يدلوني على ما يرون من وجهة نظر أو تصويب لأتداركه في طبعة أخرى بإذن الله، وأن لا يحملوا العبارة أكثر مما تحتمل، بل عليهم أن يحملوها على المحمل الحسن ما داموا يجدون لها في الخير محملا. إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، مع شكري لهم سلفا ودعائي لهم لي ولهم بالتوفيق والإخلاص والسداد. هذه المقدمة حول ما يتعلق بالحكم في فقه الواقع، وأنا الآن سجلت ما يتعلق بهذه القضية.
طيب أنا أريد العبارة في صدر الكتاب كيف هي؟
نعم حسن. أما هنا ما دخلت أنا خلاص.
نعم. أريد تحدثك عن فقه الواقع.
نعم.
كيف كان كلامك فيه؟ أنا كلفتك هذا التكليف. نعم.
شرفتني هذا.
شرفك الله. لما أنزلتني بسفرك غدا. وإلا كنت أنا أتفرغ لقراءة هذه الرسالة. والتعاون على إبداء ما عندنا من نظر أو الاستفادة من رأيه إلى آخره، لكن لما أنذرتني ذلك الإنذار قلت نستقرب الطريق ونقول.
طيب في صفحة أيضا كيف تسأل؟
نعم.
أولا قلت أساس هذا العلم.
نعم.
هذه نقطة مهمة نبدأ بها. قلت يتصور بعض طلاب العلم أن فقه الواقع علم جديد وثقافة حديثة، وهذا قصور في التصور ونقص في العلم، لأن أساسه في القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. نعم. ثم بدأ درس الأدلة على ذلك.
أريد منك المكان الذي تعرضت لبيان حكم هذا الفقه.
تسعة. ما أذكر يا شيخ النص فيه غير النص اللي ذكر. هنا قلت فقه الواقع علم عصير تبنى عليه كثير من العلوم والأحكام، وفي ضوئه تتخذ المواقف المصيرية. نعم. هذا لم أذكر أي نص أنه يجيب في كل رسالة غير ما ذكرت لكم سابقا وما عدلته. وهذه العبارة والعبارة التي قرأنا بعد قبل قليل أنه علم أصيل ومن علوم الشريعة فقط. أما غيرها فهي تفصيل لفقه الواقع فيما أذكر.
خير إن شاء الله.
طيب أيضا قلت أخيرا، فبعد أن بينته أن أسس هذا العلم في الكتاب والسنة أشير إلى اهتمام السلف به فهذا أبو بكر كما بينت في قصة فارس الروم يعنى بهذه القضية عناية خاصة. نعم. وها هم الصحابة يتابعون هذه الأحداث متابعة ذات معنى ويحزنون ويفرحون بناء على ما يعلمونه من تأثير للهزيمة والانتصار في حياة المسلمين حاضرا ومستقبلا وإلى آخره. نعم. وقلت والعلماء من سلف هذه الأمة كانوا خير مثال لحسن تعاملهم مع واقعهم. الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن، وشيخ الإسلام ابن تيمية في موقفه من التتار، وابن القيم فيما دونه عن صدق الواقع وحاجة المفتي إليه، والعز بن عبد السلام في مواقفه الخالدة من النصارى ومن حالفهم. كما أن الشيخ عبد الرحمن بن سعد ذكر في تفسيره أن فقه الواقع أو أن فقه المسلم لواقعه من لوازم معرفة لا إله إلا الله على معناها الصحيح. ولما لا، وبفقه الواقع يكتمل تحقيق مبدأ الولاء والبراء، وهذا المبدأ أصل من أصول عقيدة التوحيد التي جاءت بها لا إله إلا الله. نعم. فلم يأتي نصوص معينة غير ما سمعنا وبعد. ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم وأهميته من خلال الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، فحري بالعلماء خصوصا وطلاب العلم عموما أن يدركوا هذه الحقيقة ويتعاملوا معها تحقيقا لمفهوم لا إله إلا الله والتزاما بمنهج الكتاب والسنة واستبانة لسبيل المجرمين.
أيوانا أنا أقول في مبالغة، يعني تكليف طلاب العلم بهذا الفقه هذا ليس جيدا، هذا يكلف فيه العلماء الذين هم مرجع الأمة في استصدار الفتاوى منهم لمعالجة بعض الواقع. أما طلاب العلم، طلاب العلم يكلفهم أن يشتغلوا بفقه الكتاب والسنة، والفقه كما تعلم أنواع: فقه الكتاب، فقه السيرة، فقه السنة، فقه السيرة، فقه اللغة، لعلك تعرف كتابا اسمه فقه اللغة. وأخيرا ستسمع شيئا عجبا، فقه التوراة والإنجيل. إيش رأيك؟ أسألك الآن، فقه التوراة والإنجيل إيش رأيك؟
ما أعرف ما المراد بها. عرفت المراد؟
أن يدرس ما في التوراة والإنجيل من نصوص يمكن الاستفادة منها لإقامة الحجة على هؤلاء الكفار المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله وينسبون إلى بعض الأنبياء والرسل ما لا يليق بهم إلى آخره. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أشو رأيك هذا الفقه الجديد؟ يعني هذا ألا ترى أنه ينبغي أن يكون هناك أناس يعرفون كيف يجادلون الكفار؟
بلى.
أليس هذا أيضا من فقه الواقع الذي أنت تدندن حوله وأنا بنيت عليه فقها آخر وهو فقه التوراة والإنجيل؟ هذا من هذا القبيل تماما. لكني أريد أن أقول، هل نحن نكلف طلاب العلم بفقه التوراة والإنجيل؟ الجواب لا. هل نكلف طلاب العلم بفقه الواقع؟ الجواب لا. إنما هذا من الواجبات الكفائية التي يليق ببعض العلماء أن يكونوا على معرفة بذلك. أما إشغال طلاب العلم هذا ما ينبغي، هذه مبالغة.
هل تسمحون أتعليق شيخ؟
معليش كيف
أكثر حتى أكثر أو لا؟
طيب
أقول هل تعلمون لي ما تقولون أعلقه؟
فضل أكتب
وأنسبه أيضا،
لكن أنا أقول لك أوسع في هذه الورقة، أكتب صفحة تعليق على صفحة كذا.
نعم.
تأخذ حريدا في الكتابة.
والله لا تكتب يا خليل، لأن خفتك أحسن من أنا خفت اليمنى صفحة كان يمكن من الصفحة.
أعطيك كتاب يكون واسع شوية هنا كله.
نعم. هذا في صفحة 19. نعم.
اقرأ العبارة التي قرأتها أخيرا.
ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم، أساس هذا العلم وأهميته من خلال الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، فحري بالعلماء خصوصا وطلاب العلم عموما أن يدركوا هذه الحقيقة ويتعاملوا معها تحقيقا لمفهوم لا إله إلا الله والتزاما بمنهج الكتاب والسنة واستبانة لسبيل المجرمين.
أنا أرى أن ذكر طلاب العلم في هذه الجملة فيها مبالغة، أقترح حذف طلاب، لأن هذا العلم أو هذا الفقه المسمى بفقه الواقع هو من المتفق عليه أنه من الفروض الكفائية. وإذ الأمر كذلك فلا ينبغي أولا أن نكلف طلاب العلم بأن يشغلوا أنفسهم به علما أنهم بعد لم يتضلعوا في الفقه الأول والأهم ولا وهو فقه الكتاب والسنة. فلذلك أقول إن ذكر طلاب العلم في هذا السياق هو مما لا يحسن ذكره، بل لا أستحسن توجيه هذه النصيحة إلى عامة العلماء وإنما إلى بعضهم ممن أولا يساعدهم ظرفهم ووقتهم، وثانيا عندهم شيء من الاستعداد النفسي للاطلاع على ما يجري في واقع العالم اليوم. هذا أولا. وثانيا لا أرى من السياسة الشرعية إشغال أذهان طلاب العلم بمثل هذه الفروض الكفائية، وقد ضربت لك مثلا آنفا وقلت بأنه ستسمع شيئا عجبا وهو الذي سماه بعضهم بفقه التوراة والإنجيل، ونحن نعلم أن الأصل بالنسبة لعامة المسلمين ألا يدرسوا التوراة والإنجيل، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فسأله عنها فقال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود من التوراة، فقال له عليه الصلاة والسلام أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وللفائدة أذكر أن ما جاء في هذا الحديث في تفسير الحافظ ابن كثير من لفظ لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، هذه زيادة أي ذكر عيسى عليه السلام في هذا الحديث وقرنه مع موسى منكرة لا تصحه. فهذا هو الأصل بالنسبة لقراءة وإشغال المسلمين عامة المسلمين أنفسهم بدراسة الكتاب والسنة، هذا لا يجوز لأنه من التهوف الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بحق بأنه الفاروق ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، فما بالك إذا قلنا إنه يحسن من باب معرفة الواقع ومن باب إحسان مجادلة هؤلاء الكفار الذين يؤمنون بالتوراة والإنجيل وإقامة الحج عليهم. لكن إذا قيل هذا الفقه وخصصت وضيقت دائرته وخصصت بطائفة من العلماء الذين لهم مواهب خاصة ولهم أوقات تساعدهم على أن يدرسوا التوراة والإنجيل لإقامة الحج على هؤلاء الكفار، ما أنكر ذلك، بل أقول هذا من الواجبات أيضا كفائية، لكن لا نكلف عامة العلماء الذين يشغلون أنفسهم بفقه الكتاب وفقه السنة وتصحيح الأحاديث وتضعيفها ودراسة التفاسير وما أكثرها في هذا الزمان، أيضا أن هؤلاء العلماء كلهم عليهم أن يكونوا على علم بفقه الواقع، ومن ذلك هذا الذي ألمحت إليه آنفا أن يفقهوا ما في التوراة والإنجيل وأن يعرفوا بهما كيف تؤكل الكتف وكيف تقام الحجة على هؤلاء الكفار. إذا ضيقت دائرة فقه الواقع وخصصت لطائفة من العلماء ذوي مواهب خاصة وظروف معينة تساعدهم فهذا هو الواجب. أما توسيع الدائرة هذه بحيث تشمل العلماء كافة فضلا عن أن ندخل في ذلك أيضا طلبة العلم فأنا أقول هذا كلام فيه مبالغة. أعرف أن الدافع على هذه المبالغة هو الاهتمام بهذا العلم، لكن ليس كل علم ينبغي أن يهتم به كما هو الواجب في الفروض العينية. فكلنا في هذا المسجد وفي غيره يعرف أن المسلم الذي بلغ سن التكليف يجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف مثلا أحكام الطهارة من غسل من وضوء طهارة الثياب طهارة المكان كيف صحة الصلاة إلى آخره. لكنه إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يعرف عليه أن يحكم أن يعرف كيف مناسك الحج إلى آخره، لكنه إذا صار غنيا وجب عليه وهكذا. بالأولى والأولى أن لا نوسع دائرة إيجاب هذا العلم الذي هو من فروض الكفاية فرق الواقع على كل الطلاب بل على كل العلماء، وإنما يقال بعض العلماء، وإلا لأوقعنا عامة العلماء في الحرج. فكلنا يعلم أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يؤلفون في أحكام الصلاة والزكاة وإلى آخره، وأكثرهم لا يعلمون الحديث الصحيح من الضعيف. فنقول أنه يجب عليهم أن يكونوا متخصصين في علم الحديث، نقول لا ليس كلهم هذا الواجب، لكن هذا لا يعني أن يروا ما هب ودب، بل عليهم أن يسألوا أهل الذكر. هذا الذي يقال في هذا العلم يعني إن قيل مثله في فقه الواقع بيكون رفعنا من شأن فقه الواقع أكثر مما يفرضه الواقع. هذه ملاحظة حول هذه الكلمة، وعسى الله أن يهدينا سواء الصراط.
شكرا يا شيخنا الأخير، أنا أعتبرها كلمة غافية واضحة في الموضوع. أتأذنون لنا أن أضعها مقدمة؟ أقول تبحث مع شيخي في فقه ثم ذكر ما ذكر أن أقولها بالنص، والمواضع التي أشرتم إليها أرى عليها التعليقات تحت. نعم. وأبين أيضا في هذا الجانب، فإن أذنتم بهذا يكون فعلا اتضحت الصورة في هذا الجانب.
أنا من جهتي لا مانع عندي، لأني أنا حينما أقول كلمة وأراها صوابا أعتقد وجوب نشرها.
بارك الله.
أينا. لكن مع ذلك أمره مشورة بينهم، إيش رأيك؟
والله كما تقول لك أرى أن هذا واجب.
شو رأيك؟ مش تقليدا ها الشيخ قال هيك يلا
لا فقر واقع
يأخذيها إذا لك ذلك.
نعم، في عندي شيخ ملاحظة. إذا أقول قبل نسلها أن نسلك بالفاء هذا طبيعي، هذا لا أحتاج إلى شرح. أنا طبعا أن ينسرها
خلاص أجابة،
هذا لا هذا بدون طلب، لأن أجابة إذا كان عند الشيخ ملاحظة فلتكون قبل النشر وليس بعد النشر.
أحسن، جزاك الله خير.
نعم،
جزاك الله خير.
نعم، نرجع بنفس الخطأ لنقول
أنت أبو البدر إن شاء الله جبير.
طيب، أريد أقرأ الخاتمة.
تفضل، نسأل الله حسن الخاتمة.
آمين. أما بعد، فها نحن بعد هذه الرحلة المباركة مع فقه الواقع نصل إلى الحقيقة التي لا مراء فيها، وهي أن هذا العلم أصل من أصول دعوتنا وأساس لكثير من الأحكام والمواقف، فحري بطالب العلم أن يعطيه حقه من الرعاية والعناية ويعتبره ركنا من أركان العلم ودعامة من دعائمه.
هذا يهدي ما اتفقنا عليه.
أنا أقول سنعلق نفس التعليق، أنا أريد من هذا أن أكتب واحد أنظر المقدمة التي ذكرها الشيخ.
هنا طالب العلم أيضا كهناك لا يذكر طالب العلم.
نعم، فأنا أريد لذلك قرأت هذا الموضع.
نعم. وإنما بعض العلماء بالبيان السابق.
والحذر الحذر أن يعتبر تعلمه نفلا أو اختيارا.
كيف؟
أن يعتبر تعلمه نفلا أو اختيارا.
ان يعتبر طلبه ايش؟
ايه طلب نفل او اختيار.
نفلا.
ايه نفلا او اختيار.
نعم.
نعم. لان اتفقنا على ان فرض كفاية.
طيب اذا كان نعم. اذا كان فرض كفاية بالنسبة للباقي شو بيكون؟
نفل.
طيب نعم. لماذا تنفي ذلك؟
ولذلك انا عرفت اقرأ هذه العبارة لنضع فيها تهنيك. نعم. ان يبين انه على هو فرض كفاية ويصل على الباقيين فرض عين. هذا عندها هذا نفل.
نفل. هذا هو.
هذا هذا التعليق تحت أقول. يعني حاشية. أنه هذا العلم فرض كفاية. فإذا قام به البعض أصبح للبقية نفلا واختيارا. نعم. فالأعداء متيقظون يعملون ليلا نهار للإفساد في الأرض ويزعمون أنهم يصلحون فإذا غفلنا عنهم وتركنا لهم الساحة يعبثون فمتى يكمل البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. وإذا تهاوننا في هذا العلم وتركناه لغيرنا فسيستخف بنا الأعداء بالأمة عموما وبطلاب العلم خصوصا كما هو حال المنافقين والعلمانيين وديدنهم في كل مجلس ومنتدى وستظل أمتنا تتخبط في مواقفها.
أرفع كلمة الطلاب يا أخي.
نعم.
أرفع كلمة الطلاب
العلماء. نعم. وبالعلماء بارك الله فيكم. نعم. كما هو طيب وستظل أمتنا تتخبط في مواقفها عالة على أعدائها وذهابا لريحها وقوتها فلا تخطيط للمستقبل ولا ثبات في المواقف ولا منهج في الولاء والبراء. وإغفال هذا العلم وإغفال هذا العلم يضعف صلة القاعدة من طلاب العلم بالقيادة من العلماء والدعاة والمصلحين.
أيضا إغفال هذا العلم
نعم
ولو من بعض العلماء
نعم ولو من بعض العلماء نعم
أيوة.
يضعف إلى آخر. وإغفال هذا العلم ولو من بعض العلماء يضعف صلة القاعدة من طلاب العلم بالقيادة من العلماء والدعاة والمصلحين.
هذا هو صحيح.
نعم. ويتيح الفرصة للمنافقين والعابثين في تدمير الأمة وتغريبها والسير بها خلف أعدائها في كل حال وحين. وبهذا يدب اليأس والقنوط في نفوس المؤمنين وينزوي الغيورون طلبا للسلامة وتجنبا للفتنة وتترك الأمة للمفسدين في الأرض. وهذا غاية من العلمانيين ومحط رحالهم. وهنا أقول على الأمة العفاء إلا أن يتداركها الله برحمة منه وفضل والله ذو فضل عظيم.
أرى
وأخيرا أهمس في إذن كل طالب علم أن يضع يده في أيدي علمائه وأن لا يقطع أمرا دونهم ولا يسمع فيهم كلام الوشاة والفساد والمغرضين وأن يعلم أن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقص معلومة فخذ بهذا والزم تكن من المفلحين.
خلاص
نعم.
أرى إن كنت لا ترى مانعا أن يضاف إلى رسالة الرأي التالي.
نعم.
وهو أنه يجب على الدولة المسلمة بلاش تعيين طبعا لأن الأرض مسكونة أنه يجب على الدولة المسلمة حقا أن يكون في مجلس شوراها علماء من ذوي الاختصاصات المختلفة ومنهم علماء بفقه الواقع ولو كانوا ليسوا علماء بفقه الكتاب والسنة لأنه حينما يوجد في مجلس الشورى مجلس الشورى للدولة المسلمة علماء بفقه الواقع فالمفروض من باب أولى أن يكون في هذا المجلس فقهاء بالكتاب والسنة وبكل علم هو من فروض الكفاية. حينئذ هذا المجلس هو الذي سوف يطرح عليه دراسة ما يحل بالمسلمين وما يصيبهم من نوائب لوضع حلول لمعالجتها. هذا المجلس هو الذي بمجموعه وليس بفرد من أفراده سواء كان هذا الفرد فقيها في الكتاب والسنة أو كان فقيها في بالواقع هذا وحده لا يفيده وهذا وحده لا يفيده، وإنما كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. هذا اقتراح من عندي، إن رأيت أن تسجله فنعم فعلته.
أنا أسجله بلسانك
وتنتبه إليه.
نعم.
وناقل
إن شاء الله.
لا
إن شاء الله. نعم. لأنه هذا شيخ من باب شرف المعلوم.
بارك الله فيك. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما.
أقول حتى تستدرك على أبو بدر
تفضل.
طبعا هو ذكر سبعة مصادر من مصادر فقه الواقع. وقال أولا القرآن الكريم وتفسيره، ثانيا السنة النبوية، ثالثا سير السلف، رابعا كتب العقيدة والفقه، خامسا دراسة الشريف فقه السنن، سادسا المصادر السياسية، سابعا المصادر الإعلامية، وهي من أهم المصادر المعاصرة سواء كانت مسموعة أم مقروءة أم مرئية، من أبرزها الصحف والمجلات والدوريات، نشرات وكالات الأنباء العالمية، الإذاعات، التلفزيون، الأشرطة والوثائق، إلى غير ذلك من الوسائل الإعلامية المعاصرة. وأنبه في ختام هذا الفصل ما يلي، ألوم أنت القصد، ما رأيك في هذا المصدر؟
مزادق. كلنا يعلم أن هؤلاء ينشرون على العالم الإسلامي ما يكيدون به لهم، فكيف يكون هذا سببا لمعرفة الواقع؟ يجب أن يقال، ينبغي أن يكون هناك يعني ماذا يسمون مراسلين مثلا أو إخباريين أو إعلاميين صحفيين إسلاميين الذين يدرسون الواقع دراسة في حدود عقيدتهم ودينهم، ولا ينبغي نحن أن نكون عالة كما أنت أشرت. كيف هذا لا يلتقي مع هذا الذي أشرت إليه؟ لا يلتقي مع هذه المصادر الأخيرة التي أشرت إليها. هذا أيضا يحتاج إلى تقييم.
هذا الذي ذكره في قوله كذلك،
تفضل،
وهي روابط ومحاريث. روابط ومحاريث، قلت نظرا لتعدد مصادر هذا العلم وتنوع مجالاته، فان هناك اخطاء قد يقع فيها بعض المنتسبين اليه، مما يدعو الى وضع بعض الضوابط والتنبيه الى بعض المحاريث صيانه لهذا العلم من الدخلاء عليه وحمايه لطلابه من الانحراف والتشتت. فذكرت اولا الالتزام بالاصول الشرعيه والمنطلقات العلميه العقليه في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤيه المستقبل. ثانيا التثبت في نقل الاخبار وتلقيها، وذكرت هذه القضيه وبينت ان سبب هذا لان بعض المصادر من المصادر الحديثه الاعتدال والتوازن في التلقي لا يكون على حساب الكتاب والسنه، وبينت هذا الامر حسن التعامل وتجنب المخاطر والمزالق. فذكرت ان الاخذ من هذه الاشياء لا بد من هذه الضوابط.
بس هذا لا يمكن تمهيده، أنت وضعت ضوابط نظرية لا تتم هذه إلا بالاختراع السابق، وهذه شغلة يتعلق بالحكومة وليس بفرد الأفراد أو بجماعة، كما نسمع أن إذاعة لندن ما هي إذاعة حكومية إنما هي جمعية مثلا ولا إيش يسمونها، شركات. يجب أن يكون هناك، إذا ما قامت ما تعهدت الدولة بالقيام بهذا الواجب الكفائي المساعد على فقه الواقع، فهم فقه الواقع، إذا لم تقم الدولة وهي أولى وأحق وأقوى من يستطيع أن يقوم بهذا الواجب الكفائي، فيجب أن يكون هناك شركة مؤلفة من أشخاص من الإسلاميين الغيورين، وأن يوظفوا أشخاصا لنقل الأخبار كما يفعل الكفار، وحينئذ لا نكون نحن عالة في تلقي الأخبار من أعدائنا وخصومنا، ثم نحاول أن نطبق القيد الذي ذكرته أنت. ماذا ما تستطيع، ما يستطيع أي إنسان إذا أراد أن يتأكد من صاحب بعض هذه الأخبار، ما يستطيع أن يتأكد من ذلك لأن مصادرها أجنبية. تماما لو أردنا أن نتأكد من صحة بعض الأخبار في التوراة والإنجيل.
نعم
يرحمك الله. ما في عندنا وسيلة لمعرفة الأخبار التي في التوراة والإنجيل ما هو صحيح ما ليس بصحيح إلا بمقابلتها بأخبار أهل صدق وثقة وإلى آخره. فإذا هؤلاء لم يكونوا موجودين ذهبت أزراج من يريد أن يعرف صدق الواقع معرفة حقيقية اعتمادا منه على الأخبار التي ترجنا من بلاد الكفر والضلال والفسق والفجور. لا يمكن حينئذ تحقيق ما ألمحت إليه من التثبت. ولذلك صدق الواقع هذا الآن نظري ولا يمكن أن يكون واقعيا إلا بإيجاد شركة توظف أناسا لنقل الأخبار بطريقة بطرق موثوقة ينطبق عليها تماما علم مصطلح الحديث. وأنا أقول
إذا لم يوجد هذا يا شيخ حتى يوجد هذا الأمر
من الصعب تحقيقه.
لكن على السبيل يا شيخ من بعض
يا شيخ بارك الله فيك لكثرة الأخبار وكثرة المخبرين من الكفار يضيع الباحث بين هذه الأخبار وهذه ما يستطيع أن يتحقق إلا ما نذر جدا جدا. ولذلك سؤالك هذا يذكر لو توجهت نكمل لابن رشد كلمة يبين فيها الفرق بين المقلد والمجتهد فيضرب لكل منهما مثلا فيقول مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل بايع الخفاف وصانع الخفاف. يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه خفا يناسب قدمه فينظر فيما عنده من خفاف فلا يجد القياس الذي يبغاه فيعتذر. لكنه حينما يذهب إلى صانع الخفاف فهو يصنع له الخف الذي يناسب قدمه. هذا مثل المجتهد ومثل المقلد. وهذا له صلة هات الحطة هات نحن خلنا نجيبها
أيوه.
ها هو جابها
لا
أنا محطوطة من أول صح
هي
من أول. الذي أريد أن أصل إليه هو أن عامة الناس مقلدون وأقلهم هم المجتهدون وهم العلماء. وكما كنا ذكرنا ما بين ذلك مراتب من طلاب العلم، فمنهم من يستطيع أن يفهم دلالة النص كنص صريح في الموضوع، ومنهم من هو يستطيع أن يفهم صحو النص أو مفهوم النص أو ما شابه ذلك من الدلالات التي أخفى من صريح النص وهكذا. ولذلك ينبغي على المجتمع الإسلامي الصادق في إسلاميته أن يعرف هذه المراتب وأن يعطي كل ذي حق حقه. فالواجب على عامة الناس أنهم إذا احتاجوا إلى علم أن يسألوا أهل العلم، وعلى هؤلاء أن يجيبوا، وبذلك يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا موحدا فكريا، لكن أقله اجتهادا وأكثره اتباعا. ونحن اصطلاحا الآن نفرق بين التقليد والاتباع، وهذا التفريق يعني واقع ما له من دافع، لأن الذي يعرف جواب الشيخ لأنه يجوز أو لا يجوز لا يستوي، والذي عرف جوابه زايد دليله فلا يستوي يعني مثلا، ولكن مع ذلك هذا الثاني هو لولا العالم ما عرف الحق بدليله. وهذا كله عودا بنا إلى حديثنا السابق منذ ساعات حول المخالفة لأهل الكتاب، وأن المخالفة غير النهي عن التشبه بغير المسلمين. فالذي أريد الآن أن أبينه وأن أوضحه هو أن الإسلام من كماله وفضله في تمام تشريعه أنه حرص بأمة الإجابة أن تكون لها شخصيتها المتميزة
عليها. لا تزال معاك على بعض الكتاب لكن انا لا واثق عليها.
السلام عليكم
وبركاته. عندك
مشاكل؟ جزاك الله خير. ان نقرا من مقدمته وفهارسه؟
لا، هذه بدها قراءه على هدوء وعلى لكن الان نحن نريد ان نستفيد منك شيئا غير ما هو مسجل في الكتاب فضلا عن ما هو مسجل في الاشرطه. يريد يعني اخبار اهل مكه.
نعم يا شيخ.
تفضل.
سأقول هذا بالنسبة للنقطة الأولى فقه الواقع.
نعم.
لأن لا شك أن قضية أساسية طرحت في الموضوع. نعم. قضية أساسية.
نعم.
ولهذا كما سمعت ونقل لي من رأيك من الشيخ وليد ومن غيره، فلا وأستغفر الله أن أكون أيضا في مقام أن أعترض أو أكون أقول ما ذكرته هو الذي أردته. ما ذكرته هو الذي أردته. فإذا كنت الحمد لله استطعت أن أعبر عن ذلك الحمد لله، إن كان هناك خطأ في التعبير أو في الكتابة فتعدل وفق ذلك.
هكذا.
نعم هذا ما اقوله في هذه القضية.
ما شاء الله.
كما بينت في مسألة فقه الله كما قلت قبل قليل وكما ذكر الشيخ وليد وغيره.
جزاك الله.
ايضا والكتاب موجود بالاقراء كما ترون بالصورة التي سرت.
ان شاء الله نقرأه ونستفيده منكم فائدة جديدة ان شاء الله. هذا غير فقه الواقع.
غير فقه الواقع. غير فقه الواقع الاشعر ان طرحت قضايا استغربها. مثلا قضية ان هؤلاء اخوة من الاخوان المسلمين. ولا اريد في هذا الكلام ان ادخل في موضوع الاخوان المسلمين وما لهم وما عليهم. فمنكم نستفيد مثل هذه القضايا. لكن اقول هذه التهمة بني عليها اشياء وهي باطلة من اصلها.
يمكن ان ندخل بعض هذه الاباطيل.
انا اقول الاتهام ان هؤلاء اخوان فما داموا اخوان فهم اذا يمثلون منهج الاخوان.
هذا هو الباطل بني عليه اباطيل.
نعم.
ما هي؟
لانهم يمثلون منهج الاخوان ثم يناقش الاخوان.
هذا الباطل الاول.
نعم فيه. هو الباطل هذا يا شيخ بني عليه. هذا الباطل الاول اخذت مسائل تتعلق بالاخوان ولبسنا اياها.
لا اسمح لي. هل انت اوضحت موقفك من الاخوان؟
نعم.
في شريط مثلا؟
في كتب.
في كتبك؟
نعم.
كويس.
اوضحت في شريط عظيمة بدون في قضية التنازلات الحزبية تكلمت عنها.
كويس.
قضية التنازلات التي تقدم بينتها. وايضا في طرح الانسان لدروسي ومنهج اهل السنة والجماعة ينفي هذه اللوازم. اما نقول انك تكفي محاضرة عن الاخوان فلم افعل. ولا ارى ان عدم تحدثي عن الاخوان ملزما لي ان اذا لم اتحدث ان اقول منهم. ليس هذا بلازم.
عفوا انا ما فهمت ارجو ان الاخوان يكونوا معنا حتى يساعدونا على الفهم. أنا كان سؤالي ربما كان قاصرا. هل أنت في محاضرة ما بينت موقفك من منهج الأخوان؟
بالتصريح باسم الأخوان؟ باسم الأخوان؟
إيه؟
لا.
لماذا؟ ما دام أنت متهم بأنك منهم.
لا.
وما دام والحمد لله تقول إن هذه التهمة باطلة.
لا.
لماذا لا تصرح بتبرئة نفسك من أن تكون منهم؟
أنا لم أدخل في موضوع النقاش. أنا أخذت موقف يا شيخ. هلا أدخل في مناقشة كل هذه القضايا. فإذا دخلت فيها فسأدخل في تفاصيلها. أنا إلى الآن أقول الخلاف مبني على أشياء غير صحيحة. وأرى أن أصل الخلاف نشأ من خطأ في الفهم. فلا أرى أسلوب أن أعود مرة أخرى وأقول أنا أتهم بكذا وموقفي كذا. لا أرى هذا الأسلوب. ولذا قلت لك يا شيخ لم أتابع ولم أتكلم بكلمة. وكما ذكر الشيخ علي قبل قليل لما جاء حتى بيان الشيخ عبد العزيز كان لي وجهة نظر في هذه القضية. أنا ما يجب أن نقف مع بيان الشيخ وما يجري بين طلاب العلم بغض النظر عن من المراد. وكلنا نعرف نفسه في هذه القضية. فأنا أصلا لم أدخل ولا أرى الدخول في هذه القضية. في أسباب كثيرة.
أخونا كثير من التحفظها قال الذين يفسرون كلام الشيخ المراد كذا والمراد كذا يقعون بعين منهج الشيخ. هذه كانت كلمة بديهة في الحقيقة. لأن بعض إخواننا فسروا الشريط إن البيان كل واحد على وجه نظره وصاروا تلميحات أحيانا تصحيحات. أنا سمعت يعني للأسف. فكلام أخونا الشيخ ناصر حفظه الله كان فعلا يعني نقاط على الحروف هذه الجزئية الطيبة جدا.
لكن بس إيضاح ما دمنا نناقش القضية.
نعم.
أن بيان الشيخ عندما تحدث الشيخ عبد العزيز هو بين لنا من المراد الذين تحدثوا أو بعض الذين تحدثوا فهم فهموا هذا من خلال مجلس جهاز من المشاهد. فلم يأتي منهم أنه مجرد تفسير أو فكرة أو تأويل لمقال الشيخ. لكن رأيتنا عدم الدخول أصلا في الموضوع. هذه نقطة لابد من إيضاحها. وإذا رأوا الذين يتحدثون يقول هذا معرض الشيخ ونحن في مجلس فيه فلان وفلان وفلان وغير لنا الشيخ. فهم ينقلقون من هذه القضية. لكن كانت وجهة نظري كما قلت مبدئي الذي التزمت بأن لا أتحدث عن الموضوع أصلا.
طيب ممكن نعرف السبب؟
نعم السبب. السبب يعود لعدة أسباب. أولا أنني مقتنع أن هناك فئة ثالثة نقلت الخط إنجاز التعبير فلا يزال
هذا الامر بهذا النقاش. يكون النقاش بين طلاب العلم وبين اصحاب المنهج الواحد.
نعم نعم مشاهدي انا ما اتكلم عن النقاش. اتكلم عن كلمة تبين انت اولا لست بالاخوان المسلمين او ثانيا منهجك يختلف عن منهج الاخوان المسلمين. المسألة ما تحتاج الى مناقشة. فقط كلمة حق تقولها تبرئ نفسك مما اتهمت بالباطل انك من الاخوان المسلمين. هذا اولا. وثانيا ان منهجك غير منهج الاخوان المسلمين. انا اقول مثلا كاجمال مذهبنا منهجنا يختلف عن منهج الاخوان المسلمين. كلمة واحدة. منهجنا ثقف ثم كثل. ومنهج الاخوان المسلمين كثل ثم ثقف ثم لا تثقيف. ما يمنعك ان تقول مثل هذا. ما اقول المعنى ما دام متهم بانك من الاخوان المسلمين بسبب هذه المقالة او غيرها. فما القضية ما تطلب مناقشة. بيان. هذا بيان للناس. انا اتهمت ببطل انني من الاخوان المسلمين. انا اولا لست من الاخوان المسلمين. ثانيا منهجي سلفي يختلف عن منهج الاخوان المسلمين. منهجي فقف بين للناس ما امرنا به على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. الاخوان المسلمين كتل اجمع كان الاصوات كان الانتخابات كان الدخول في البرلمان الى اخره. وهذا ليس منهجك. وكفى الله من القتال. ما احتاج المسألة الى مناقشة. ولعل للحديث صلة فيما بعد نستفيد منك ان شاء الله. هم بفضلهم وجهادهم بالنسبة للعلماء ما يشاع عن بعضهم انهم لا يعترفون بفضل العلماء وجهودهم بل قد يغمزون من قناتهم. هذا طبعا سمعتموه مثل ما سمعنا وربما اكثر من ذلك. هذا كمسموع هل له صحة عندكم؟ لا يوجد ناس يعني يرمزون من المقامات الدماء
لا يوجد ناس لا أظن أن يأخذ أحد. لكن المعنيين لا أعرف هذا
المعنيين. طيب هؤلاء المعنيون يعني يصرح بأسمائهم ولا تلويحا وتلويحا
في شبه التصريح.
طيب ممكن نحن نعرف من الذي يعني صرح ومن الذي شبه مصرح باسمه ممكن؟ الله يبارك الله فيك من الزوج المفعول.
نعم انا فهمت المتكلم وانا اتكلم به. لكن لا اعني ان الى جهل لمز العلماء. هناك من لمز العلماء لا استطيع ان احكم انه لا يوجد احد لم يلمز العلماء.
هذا
فهمناه. لا هذا ما لم الاخر يجنه.
هذا فهمناه.
اما الاشخاص الذين يتهمون بانهم لمزوا العلماء او يفهم العلماء فانا اعرف احيانا ياتي ذكر الشيخ اسم الشيخ تمام وقد ياتي ذكر اسم الشيخ سلمان.
الله يبارك الله فيك. يعني المغموس فيه.
العلماء المغموس فيهم.
انت تعني يعني هذا مغموس فيهم.
هؤلاء نعم هؤلاء هم الذين يتهمون.
هم الغامزون.
هم يتهمون انهم هم الغامزون.
يتهمون انهم هم الذين يغمزون.
طيب
والمغمزون من هو؟
ما ذكر اسماء معينة. لم يحدث. العلماء فقط.
اسف.
نعم.
طيب هذا الاتهام. لا اصل له اطلاقا
ابدا فيما اعرف وعلاقتهم واسئلتهم بعلمائهم ابدا لا اصل له.
انهم يحبون
ولكن تجد احيانا عبارات شيخنا تحمل على غير محامدها.
نعم
هذا باب واسع. باب واسع. نعم فمن هذا الباب يعني كنت من سفر خارج المملكه اذكر وجاء حديث ولكن لم اصلح لاسماء معينه. قلت هناك من تجدهم في العلم كذا، ولكن لا تجد عندهم مقرمة، ولكن من حول على علماء عندها، وأنا لا أريدهم، ولم يكن في ذنها هؤلاء. حتى قلت لو علمت كيف تسميت من خفت في بعض البلاد خاصة في تونس، كم جئت بجزائر من تونس والجزائر، فرأيت هناك من ينتسبون ويقال انهم علماء، ولكن رأيت منهم العجب.
لا نحن بهمنا في بلدكم.
انا قلت فاحسن العبارة، اما ان هؤلاء يغمزون العلماء، بالعكس يعني هم احيانا يقولون جاءت تزكيات لكل هؤلاء من الشيخ عبد العزيز بن باز، تزكيات الشيخ سلمان والشيخ سمر والشيخ عايض ولغيره، تزكيات قوية جدا لهم وعلى اسند المشايخ معاهم شيخ قوية جدا والحمد لله. لنا لقاء شهري مع الشيخ عبد العزيز ثابت. نعم. فهذا فأقول لا أساس له، وعلى من يدعي أن يثبت. نعم. حرق.
طيب الشيخ سليمان ذكرته آنفا،
نعم،
ألا يغمز من جماعات في كتاب الغرباء أو صفة الغرباء أو إلى آخره فيما اطلعت وقرأت وعلمت؟
والله لا أعرف، يعني أنا ناقشت وسألت ولكن لم أقرأ هذا الكتاب.
ما قرأت؟ ما قرأته وسألته؟
أنا لا أغمز من العلماء، أنا الذي أعرف أنه له تقدير لعموم العلماء المعتبرين، ولو أردت أن أسمي لسميت لأنه سماني هو.
نعم. ما فيهم هذا الجهاز
لا أعرف عنه غلا لهؤلاء العلماء. يعني مثلا ذكر مرة أن خطيبا ذكر لكتاب أخلاق الداعية قام وقرأ الفطرة مكتوبة أيام المماليك أو غيرها. هذا ليس بعالم وصلنا ما قصدنا، لكن يوجد هناك أناس ولكن من حملها على العلماء ولم يرد هؤلاء العلماء.
أنت ما قرأت شيء من كتبه؟
لا
كلها. أحسن. طيب أرجو أن تغيزنا عن السؤال الموجه إلى الأستاذ آنفة، أليس هناك كلام لا يعني به شخصا معينا وإنما يعني طائفة أو جماعة أو إلى آخره؟
بس
فمن يعني؟
والله هو يعني قد تكلم وهذه حزي شوي حزة في المسجد، لما تكلم في مسجد اخلاق الداعية مع رباط الجماعات تجد ذلك الاهتمام العلمي، ولكن لا تهتم في المسائل الافراطية والتربية، تجدهم قال يعني معنى كلام احفظ الكلمة
فيهم غلط الطبع او شيء من قبيل هذا، ليس الكتاب موجود نقرا منه بنص احد من الناس.
نعم.
تشوه العبارة.
هذا صحيح. يا الله بسم الله.
طبعا هذا في ليه في مساكين.
المشوار هذا غالي علينا في أسفل وفياتهم ليه ربي ما يستطيع فالبغي تبقوا عندنا أياما ستة طولا تكثر مجالسنا واستفادتنا ربي بروسنا معكم ثم لابد أن ننزهكم ونفسحكم بعض السكر
تخرجون على بعض الأراضي والبلاد والخضار والأديار وانت تعرفنا من قبل
لم تكن هنا من
هناك يا حفظ اذا كنت في سوريا فقط اصل هنا وسوريا
اقول انا شيخ لا عذر لي بهذه الزياره ليس مجيء هنا يلزمني بانني لا بالعكس وانا هنا
بارك الله فيك باختصار الا يمكنكم ان تمدوا لنا في الكرم
اكرمكم الله انا لو احنا نتخبط نقول لك يا شيخ كما نرى ما تخبط للمواعيد لاننا شبقنا مع الشيخ راعينا حقيقة اجتهدنا ظروفة وظروفنا في هذا
اما ظروفنا نحن
والله يا اجل فلو قلت ذلك لكن نحن نعلم ليش
الظروف نحن
مضامك مشاهدين شيخ كثيرة
جزاك الله خير اللهم امين نحن كما تقولون ولكن اعتقد ان من واجبنا ايضا الالتقاء مع امثالكم هذا اعتقد من واجب المهم اذا كان عندكم مجال لان تمدونا بايام فان شاء الله نساويهم الشمس هنا اي الشمس هنا على كل حال الان كل ما في تضيق في الحروب اي امك اشكر الله تعالى عسى ان يكون ذلك قريبا
ذكر لي الشيخ وليد انك استطعت الى الحج ومع ذلك قلت تصور مع الروس نذهب الي الان فان جاء الحج التقينا معه ان شاء
الله جزاك الله خير افضلت علينا جزاك الله خير فلا أعود إلى ما ذكره أخونا الحقيقة أنا قرأت شيئا من هذا الكلام وأنا أعترف بأنني كثير النسيان فلا أحفظ يعني مثل هذه الكلمات لكن يبقى أثرها في نفسي لما يأتي آخر مثل أخونا أبو عبد الله ويقول أنا قرأت كذا وكذا أصدقه لأني أجد صدر كلامه مثبتا في نفسي فأنا لما قرأت مثل هذا الكلام شعرت بأن أولئك الذين يتهمون الرجل بما أنتم أسمع بذلك مني وهو أنه شروري أي أنه إخواني أنا أقدم لهم عذرا لأن هؤلاء الذين يصمهم بما سمعت آنفا ما يتبادر إلى أي قارئ لهذا الكلام من جهة ويعرف هؤلاء الناس المرموز في قناتهم من جهة أخرى إلا أنه يقطع بأن هذا المؤلف يعني هؤلاء الناس فأود أيضا لو كان من الممكن أن ألتقي مع الأخ سليمان هذا ونتباحث في بعض كلماته على ضوء ما اقترحت به أنت آنفا جزاك الله خيرا لأنه أنا أعرف من حياتي هذه صدق قول القائل قديما وما آفة الأخبار إلا رواتها ولذلك أنا سرست بك جدا أولا لتشريفك إيانا وإلى دارنا، ولو كان العكس ولكان ذلك هو الأفضل بالنسبة إلي، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. نعم
ولا تحلم الأجل.
أما يبارك فيك لا عفوا أجل حصل إن شاء الله. شريت أولا بقدومك، ثانيا بطرحك في هذا الكتاب وأن نور فيه، هذا شرور على شرور وحبور على حبور. الله يحفظك. وقراءة الكتاب الآن ليس من السهل، لكن كما قلنا آنفا المكادرة بشعابها، لعلك تصل إلى موضع الكلام الذي كان كما يقال أو كما ألمحت فيه شيء فعدلته. ممكن أن تدلنا على عبارة لتقريب الموضوع.
هو ملمع الكلام انه قيل ان ليش كما تحدث فهم من بعض حديثي ان هناك لمز للعلماء.
فانا ما يهمني هذا، يهمني ما قلت في فقه الواقع. ما قيمته في الشرع.
ما رأيك
رأيك. هذا هو.
اما فاقول فوضعت مقدمة عن العلماء تقدير المدرة، ونقلت كلاما لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
انا قرأت السطر الثاني انك تعتقرين بفضل العلماء.
ثم ايضا نقلت كلام للشيخ الذين يقعون العلماء.
نعم
وهذه نقطة اعتبرتها ضرورية جدا. سمحتم لي
فضلت
قلت وعامل من كل قال ايعي هذه الحقائق اولا.
نعم
والكلام مرتبط بما يرى
الإجابة
على ما تعلمون. أول أن رسوم العلماء مسمومة.
نعم.
وسنة الله في منتقصهم معلومة، وعلى أولئك الذين يتتبعون المدارس ويبحثون عن المعايد أن يتقوا الله، وبخاصة ما يتعلق بعلماء الأمة وقادة الأجيال. وأذكرهم بما قاله العلامة صراحة الشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن باز جوابا على اتهام العلماء بانهم لا يفقهون الواقع، حيث قال الواجب على المسلم ان يحفظ لسانه عما لا ينبغي وان لا يتكلم الا عن بصيره. القول بان فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج الى علم، ولا يقوله الا من عنده علم حتى يستطيع الحكم بان فلانا لم يفقه الواقع. اما ان يقول هذا جزافا ويحكم رايه على غير دليل فهذا منكر عظيم لا يجوز. والعلم بأن صاحب الفتوى لم يقبل الواقع يحتاج إلى دليل، ولا يتسنى ذلك إلا للعلماء.
يعني بس هذا الكلام بارك الله فيك في غمز،
وهو
أنه في هناك ناس من يتكلم هذا الكلام.
إيه؟ نعم.
طيب من هم؟
هناك ساحة شباب.
في حس شباب لا. لابد أنهم استقوا هذا الكلام من يعني رأس أو
لا، قد يتقون من مدارس أنت تعرفها أو من جماعات أنت تعلمها. لا يمنع وجود هذا الأمر يا
شيخ. أنا ما نعرف الناس يستعملون الفقه الواقع أولا في كل حياتنا إلا في هذه الآونة الأخيرة، بالتالي من باب أولى لا نعرف ناسا يتهمون العلماء عندكم بالجهل بفقه الواقع. ما نعرف هذا أبدا. ولذلك الآن معليش أنا آمنت بما قلت، لكنني أوضح أن الذي تقول لا ينصب إلى تلامذة المدارس. تلامذة المدارس ما يعرفون لفظة الفقه في الإسلام، فضلا أن يعرفوا فقه الواقع. هذا تعبير عصري مبتدع، فقد يكون بدعة حسنة كما سمعتم آنفا من بعض أخواننا نعمة البدعة لإيش كانت المناسبة؟
الشاعر الخاطئ.
أيوه وقد يكون يشبهها سيئة. المهم كلام الشيخ الآن هنا يلمح بأن هناك أقواما يتهمون بعض المشايخ بالجهل بالواقع وأن هذا لا يجوز أن يقال. إذا يوجد الآن هناك من يقول هذا الكلام. طيب من هم هؤلاء؟ إذا كان طلبة مدارس هؤلاء لا يقال لهم مجلس، طلبة مدارس لا يصلون ولا يصومون ربما ويرتكبون المنكرات، هذا لا يلتفت إليهم وليس لفعلهم بل لقولهم وزن يذكر. لابد أن يكون لهم صولة ودولة على بعض الأشخاص بحيث أنهم يثقون بهم ويتلقون منهم هذا القذف أو هذه التهم، يتحمسونه شباب فيقولون فلان العالم، نعم العالم لكن ما عنده معرفة بفقه الواقع، وإذا كان لا معرفة عنده بفقه الواقع فإذا فقه المدعى بكتاب السنة لا قيمة إلى آخره. فهؤلاء بارك الله فيك أنتم يجب أن تكونوا أعلم بهم من نحن البعيدين الذين نتساءل من هم هؤلاء الضمان. فتتوجه الأنظار إلى مثل أخونا هذا سليمان الذي يغمز من قناة مش شخص أشخاص، وليس أشخاص غير معروفين بمنهج وإنما بمنهج. أظن بلغني، أنا ما اطلعت، أن أخونا الدكتور الربيع إله كتابي في هذا المجال، إله كتابي في هذا المجال، أنت قرأته؟ ما طلع، لكن ما في شيء طلع؟
له كتاب الشيخ طلب إيقافه، الشيخ الزعيل لكن موجودين في مجلس، قالت أصلا الشيخ ربيع يوقف هذا الكتاب.
طيب، قصدي أنا ما في شيء في الميدان نشر باسمه بقلمه مطبوع، إيه؟
مطبوع حديثا ما نعرف،
ما في
في هذه المواضيع ما نعرف. لكن سمح لي الشيخ، هذا الكلام يا شيخ بالنسبة لتسجيل العلماء لعلم الواقع أو لفقه الواقع ليس جديدا يا شيخ، أنا أذكره وأنا في أولى ثانوي، يعني هذا الكلام قبل عام 1402 قبل 10 سنوات، أول ما من الله علي بالهداية واستقمت كنا مع شباب همهم لا يعرفون طلب العلم الشرعي، أول سنة في حياتي وكانت مدة 3 سنوات معهم، نعم يدلون على المسجد وهذا ليس تبليغهم، فكانوا يعني يربونا على النشيد وعلى التمثيل وما شابه ومشينا معه. فكنا كلما أردنا أن نقول عندنا مشاكل كنا نلقح هذا الشيء، وأنا أذكره بالنص الواحد الآن يضم في أذني إلى وقت هذا، كنا نقول طيب عندنا مسائل نريد أن نلقحها على الشيخ ابن عثيمين وعلى الشيخ ابن باز، فيأتينا الجواب إن هؤلاء ما يفهمون العصر، ما عندهم علم بالعصر مثل ما عندنا علم بالعصر، فسألهم حتى يعرفهم بأسمائهم، لكن هؤلاء في صعيد العام تغيير العام الشباب لكنهم يؤثرون على الشباب، الشباب يستقون هذه الفتاة. مضت الأيام مجد الله عز وجل علينا به، من الله عز وجل علينا به، فمضت الأيام فذهبنا للنصح وكلمتهم كذا، فأتت على أحدهم في مسألة في رمضان 1410 وكان جاني بعد صلاة التراويح. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا.
مجد العشر الأواخر 18-17 فكلمني قلت وين رايح يا فلان؟ كان أنا عندي ضربات تمثيل في المساء. قلت في رمضان تقيلة في نفسك وذكرت بالله خوفت بالله وذكرت فتاوى أهل العلم في التمثيل وما التمثيل والخلاف الجاري فيه، وقلت على كل حال أنا راح أبشر إلى شيخ يفتي بجواز التمثيل التمثيل في إغراقك في إبالة وإلى شيخ ابن عثيمين بجواز التمثيل.
أنت قلت ولا هو قال؟
أنا قلت قلت له راح لابن عثيمين اسأله وهو الذي يرى جواز التمثيل
جميل
في إغراقك هذا، أنا أقدم أنه لا يؤيده
مع أنه يقول
أنه يقول بجوازه ولا يرى ما يرى. قال لي بالنص الواحد ابن عثيمين ما يعرف الواقع، هذا قبل ما يطلع ما يسمى بالتطبيق. صبحت الايام جلسنا في مدرسة افغانستان، جونا شباب افغانستان من مدرسة السيئة ومدرسة حكمة ديار، ثم بدأوا يلمزون في مشايخ حتى يمكن الشيخ يأثر، ومن كان منهم يصعد الى الدور الثالث في المسجد الحرام ويكفر ابن باز وابن عثيمين وسط المسجد الحرام.
من هو؟
يكفرون ابن باز وابن عثيمين.
يعني
يقولون من كفر.
سمت يعني الاشخاص الذين يقولون
اللي جو من افغانستان.
اللي جو من افغانستان.
بحجة انهم عملاء للسلطة وانهم عملاء للحاكم وانهم لا يفقهون الواقع ولا يعرفون الواقع الذي تعيش فيه الامم وما اشبه.
السلام عليكم.
فهذه
السلام عليكم.
نعم راس الجوع.
ما هذه الفتنة؟ يعني نتحدث عن نعمة الله، لا يوجد، لا يستطيع أحد أن ينصب نفسه أن يتصداها أو أن يظهر أنه يلمس في العلماء، لا يستطيع إلا زين؟ لكنها موجودة، سببها أمور قديمة واقتباطات قديمة كانت الآن تتراكم من فضل الله تعالى زين؟ لكن بقيت في شباب تتناقض في المجال. رسالة الشيخ معنونة هنا نحو ترشيد الصحوة. جيد الشيخ لا يخاطب فيها طلبة علم، أنا ما أدافع عن الشيخ، الشيخ موجود يدافع عن نفسه. لا يعني يخاطب فيها طلبة علم كبار مبرزين يقول أنتم وقعتم في هذا، يخاطب فيها صحوة، يقول أنتم يا هؤلاء الشباب تقعون في مثالك، اتقوا الله يا رب، أنتم تأخذون منا يا ناصر العمر للأسف ويا سلمان العذر يا سفر الحوالي ويا عايض القرني أكثر مما تأخذون من الألباني وأكثر مما تأخذون من ابن باز، ونحن نردكم ونقول لكم اتقوا الله لا تلمزون أحد من الله. هؤلاء هم قادة الأشياء ورغمت، وأنا لا أحب أن أتكلم في وجه أبو بدر أنه والله يعني وش لهم مثل يعني توجيه للشباب وقول لهم الزموا ركب العلماء، وإن شئت تقرأ إن سمح لك الوقت أن تقرأ في العلم ضرورة شرعية تجد كيف نحث الشباب على مواصلة العلم.
جزاك الله خير.
ولا أقول في وجهي شيء زين، لكن تحصل من مما أنا نبهت عليه الشيخ ناصر غسله بالنص الواحد، وهذا الكلام اللي على أساسه تم الالتقاء علينا النفس إليه. أنا مغضب على الشخص الملعون يزعم لأنه يقع في أمور يجعل الناس تؤولها بخلاف ما يريده هو زين، بخلاف ما يريده هو. نحن نعرف صدق نيته لكن نقيده ببنائه بما كتب يده زين، فهو مع الحماس. الشيء الثاني أن الشخص المعنس هذه محاضراته ليست مكتوبة أصلا، هي أشرطة مفررة، والشيخ سلمان لا يدقق مثل الشيخ ناصر في مثل إخراج مثل هذه الأمور، وأنا أعرف هذا الشيء. لذلك سيد الآن قصيدة الشيخ سلمان في الكتيبة أكثر من قصيدة الشيخ ناصر، لأن أطلع المحاضرة وتطرق وتطبع، فلو يراجع فيها الكرة بعد الكرة نظرا لمشاغله وكثرة الوافد عليه فاستقل. هنا ايش يقول مثلا، وتجد فئة ثالثة، أنا أقرأ عليك مما عنيت بالإسلام العلمي، فهي تتعلم السنة والحديث وتشتغل ببيان صحيحها من سقيمها وتحذر الناس من رواية الحديث الضعيف والموضوع، وقد يصحب ذلك شيئا من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفل عن واقع الأمة وما تظهر لها.
أنا شيئا شيئا خطأ
يصحب ذلك شيء من الجفاء أو من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفلة عن واقع الأمة وما يدبر.
هو هذا الكتاب زميل سلمان
سلمان. أنا تو أنا أقول للشيخ الشيخ سلمان نحن نعرفه، لكن لا نستطيع نحن أن ندافع عنه لأنه يقال بما خصت يده. زين، فكيف أن وهو الآن هو بنفسه كتب هذا الشيء؟ أعرف من يعني
به. ما رجعت ما رجعت
الآن الشيخ يقول لكم راجع بعدي يعني من طريق. أنا إذا سمحتم لي يا شيخ الشيخ سلمان ألب إلى نقطتك قضية تقول أنه يعني يقول الحضور وأخواني، فأنا أعرف الشيخ سلمان أنه ليس أخواني وأكاد أحلف على ذلك. أعرف الشيخ سلمان قديما
ليس أخوانية ولا شرورية،
نعم أحلف على ذلك،
لكن في أمر وسط.
نعم،
وهذا الذي نرجو أن نستفيده منكم سلبا كما أرجو أو إيجابا إن كان يكون نحن آسفين، وهو قد لا يكون إخوانيا لكن يكون منهجه إخوانيا. أولا، فهل أنت تفرق معي بين الأمرين؟ أي لا يكون إخوانيا ولكن يكون منهجه إخوانيا،
يعني ينطبق هذا على شخص من الأشخاص.
مهدي، تفرق معي بين الأمرين؟
نعم فرق.
طيب
نعم.
فأنت بارك الله فيك إذا حلفت أنه ليس إخوانيا وليس ولست مكلفا بأن تحلف ولا حاجة إلى ذلك، لكن الأمر المهم هو ليس أن يكون إخوانيا، الأمر المهم أن لا يكون منهجه إخوانيا. فهنا الآن السؤال، ألا تشعرون بأن منهجه إخواني؟
والله بإطلاق لا،
سيد بإطلاق
قد توجد يا شيخ مسائل، نعم قد توجد مسائل يفهم منها أنه يتفق
أنه
يتفق، مثل هذا كلام اللي يقرأ الشيخ إذا لكن هل الشيء منهجه أخوان؟ وهذا كلامك يا شيخ مهم جدا، أنه قضيه قضية منهج وليست أسماء.
هذا هو،
تغير الأسماء وتبقى المناهج.
لذلك بارك الله فيك، نعم. أنت لا تتحمس كثيرا في قولك أني أحلف بأنه ليس أخوانيا، هذا لا يستفاد منه شيء.
حتى منهج
المهم أن لا يكون منهجه منهج الإخوان المسلمين. فأنا أضرب لك الآن مثلا موضحا لسؤالي، وبالتالي أنت توضح لي الواقع الذي تلمسه من أخونا سليمان أو سلمان. أنا أضرب لك الآن مثلا من إخواننا السلفيين، أنا مثلك أقطع بأنه ليس إخوانيا ولكنه منهجه إخواني وهو سلفي، ولا أعتقد إلا أنك تعرفه جيدا، وهو عبد الرحمن عبد الخالق.
لا
تعرفه؟
تعرفه
جيد. هذا تلميذي في الجامعة الإسلامية، ويوم كان إخوانيا، وإذا صح التعبير بأنه تسلف هناك في الجامعة، وكان من خيرة الشباب الواعين للدروس وللمناهج وهو إلى آخره. أنا أقول كما تقول أنت في سلمان، هذا ليس إخوانيا لكن منهجه منهج الإخوان المسلمين. كيف ذلك؟ أولا هو تحذب وتشتت، ألا تعرفون هذا؟
نعم.
عبد الرحمن.
نعم.
جميل. هذا التحذب وهذا التكسل ليس على المنهج السلفي الذي نحن ندعو إليه، أليس كذلك؟ طيب، إذن إن كان سلمان المبحوث عنه الآن في هذه الكلمة وفي غيرها نقول عنه إنه ليس إخوانيا ونحن صادقون، لكن ذلك لا يخرجه عن أن يكون منهجه منهجا إخوانيا. هنا الحذر الآن، أنه هو ليس إخوانيا لكن منهجه منهج إخوان المسلمين. فأنا أسأل الآن، هل تشعرون منه بأنه يكتل الناس، يكتل الشباب ويحمسهم على مثل ما يحمس الإخوان المسلمون أعوانهم وأصحابهم الآخرين؟ قلت في الجلسة السابقة بأن منهج الإخوان كتل ثم سقف ثم لا شيء، ما في إلا التكتل الأعمى، لا ثقافة ولا شيء. بدليل وكاد يمضي قرن من الزمان على الإخوان المسلمين في مختلف البلدان وهم على النظام العسكري مكان صاوح، لما منهجهم هكذا يوحي إليهم، فهم لا يتقدمون لا علما لا عقيدة لا سلوكا كما هم تماما. لا يمكن أن تجد إخوانا أخا من إخوان المسلمين ينهج منهج السنة ظاهرا، على الأقل ظاهرا تجد أحدهم يتشبه بحسن البنا، يأخذ من لحيته ويجعلها كما يقول بعض الفقهاء الحنفية في كتب العناف كما يفعل العاجم أو المغاربة. فهم يهتمون بالاقتداء بحسن البنا ولا في بالهم الاقتداء بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالآن هل هناك شيء من هذا التكسل وهذا التجميل الشباب؟ هذا وقع في الكويت قبل أن تقع الواقع عليهم، فانشغل عبد الرحمن ومن حوله عن تثقيف الجماعة وعن تعليمهم وعن تربيتهم تربية إسلامية بسبب هذا التحجب وهذا التكسل وهذا من آثار تجميل العمياء. تسمعون الآن المشكلة التي تحزن كل قلب مسلم، ما وقع في إخواننا في الجزائر. إخواننا في الجزائر عندهم حماس الإخوان المسلمين، لكن ما عندهم أبدا سقف ثم كتل، وإنما كتلوا وجمعوا حولهم ملايين لكن أكثرهم لا يصفون، أكثرهم لا يعلمون إلا هذه الحرارة. الشباب نريدها دولة مسلمة، ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه كما تعلمون. فإذا بارك الله فيكم، ليس من الضروري أن ننزه الإنسان إنسانا ما بشخصه أن يكون إخوانيا لكن المهم أن ننزهه من أن يكون منهجه منهج الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون رؤوسهم لا تجدون فيهم سلفية كما قلت لك عن عاصم وسلفي عن عصام وسلفي في عقيدته، لكن لا يهدو بينما نحن نعرف عن سلمان وكل أخوان هناك أنهم ما شاء الله يدعون الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لكن إذا تسرب إليهم منهج الإخوان المسلمين من حيث التفسير والتجميع فهنا ينكبر على المنهج السلفي وأنه سيصبح نسيا منسيا. فأنا أرجو الآن أن أفهم منكم أن يكون الجواب مطابقا لواقع الرجل، أنه حتى في منهجه فهو لا يفشل الشباب ولا يجمعهم وإنما يخففهم ويعلمهم كما هو الواجب على كل داعية.
الذي أعرفه عن الشيخ سلمان أنه ليس إخوانيا ولا منهجه من منهج الأخوان، بل إن منهجه حسب علمي منهج أهل السنة والجماعة ومنهج سلف هذه الأمة في تعليمه وعلمه. والذي أعرفه يا شيخ وآخر خبر بلغه الشيخ عبد العزيز وأعطاه إذن أنه سيبدأ وأنشأ ما يسمى بمسابقة لحفظ السنة على غرار حفظ القرآن الكريم، ووافق على الشيخ عبد العزيز بذلك، وعنده عدد من طلبته يحضرون الصحيحين وعنده 7 دروس في الأسبوع أغلبها في الحديث وفي السنة أغلبها، وليس عنده درسا عاما إلا درسا واحدا في الأسبوع، فهو درس ترونه وتسمعون أشرطته فيه. هذا أيضا أقول الشيخ سلمان لا انتماء ولا منهجا هو من منهج الإخوان، هذا ما أعرفه عنه.
لكن هذه الكلمات لا تنتقي
هنا يا شيخ، هنا أقول أن أقول خلقني يقف ماذا عنه استقع استقع هذا أقول هذا خطأ ومتأكد عنه، لأن هنا قد الشيخ سلمان لبين وجهة مغرفين للصرحة غير ما فهمنا منه.
لكن يبدو أنه ليس فقط في هذه الجملة، له نحو ذلك الشيء الكثير لما بيفرق بين الطائفة.